أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. مرحبا بكم أحبتنا المشاهدين في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم الوعد الإلهي، برنامج حاولنا فيه أن ندخل إلى قضية مهمة من قضايا التاريخ المعاصر، وهي قضية المهدي المنتظر والذي كثر اللغط حولها، وخصوصا أن الكثير من الأحاديث الشريفة في قضية المهدي المنتظر أصبحت إلى حد ما مبينة لمعالم الدولة العالمية التي تعتمد في أسسها على رفع الظلم والحيف عن البشر. وفي زاوية أخرى من هذه القضية، برز كتاب الله الخالد القرآن الكريم كحقيقة بارزة تتحدث عن تلك الملامح التي برزت في آياته الكريمة، كلمات بدأت تطوف حول الوهج المهدوي الذي شع من بين ضيات آيات الوعد الإلهي بنصرة المظلوم في آخر الزمان، ليبقى الحديث متواصلا عن المهدي المنتظر كحقيقة واقعة لا محالة، وهذا ما وعد الله به ولا يخلف الله ميعاده. من هنا دخلنا مرة أخرى إلى بحث موسع حول هذه القضية المهمة، ومعنا أيضا وكما تعودنا في كل حلقة سماحة الشيخ حسان السويدان، فأهلا وسهلا به ضيفا عزيزا علينا سماحة الشيخ. نكون معكم أحبتنا المشاهدين ومع سماحة الشيخ لطرح هذا الموضوع بأطر جديدة وفي آفاق جديدة، ولكن بعد الفاصل فكونوا معنا. مرة أخرى نعود إليكم أحبتنا المشاهدين وفي هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الوعد الإلهي. وكما قلنا لكم في مقدمة البرنامج، هناك الكثير من القضايا التي تطرح في الساحة، ولعل قضية المهدي المنتظر هي من القضايا المهمة والحساسة التي أخذت جانبا واسعا من الفكر الإنساني. في المقدمة أشرت إلى مسألة مهمة، وأنا سوف أنقل هذه الإشارة إلى سماحة الشيخ حسان السويدان وهو ضيفنا. كما قلنا لكم أحبتنا المشاهدين، بدأناها في قضية الوعد الإلهي. سماحة الشيخ، بعد سلامي إليكم والشكر الجزيل بحضوركم لهذا البرنامج، وأنا أقلب صفحات الكتب بحثا عن مسألة معينة لكي أبتدئ معك في نقاش اليوم حول قضية المهدي المنتظر، لفت انتباهي آية شريفة، ولعل الآيات كثيرة في حق المهدي المنتظر، وأنتم كما أشرتم في حلقات سابقة أن هناك إشارات معينة وصريحة في قضية المهدي المنتظر. هناك آية شريفة سمعت الشيخ في سورة النور الآية 55، يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. لفت انتباهي هذه الآية، ماذا تشكل عند الشيخ حسان السويدان، وخصوصا أنه دخل في مبحث قضية المهدي المنتظر، هذه الآية بالذات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على
سيما بقية الله في الأرضين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحيي جميع الإخوة والأخوات المشاهدين. الحقيقة أنه أشرت لعله في الحلقة الأولى أن أحد أهم أسباب اختيار هذا الاسم لهذا البرنامج الوعد الإلهي كان هو وجود هذه الآيات الكريمات التي وعد الله سبحانه وتعالى فيها باستخلاف المؤمنين الصالحين المستضعفين في هذه الأرض وبتمكينهم الديني فيها. ومن هنا ورد أيضا في كثير من الروايات أن المهدي وعد الله أو ميعاد الله، والله لا يخلف الميعاد. الحقيقة إذا فردنا الآيات التي تتحدث عن هذا الوعد الإلهي نجد أن هذه الآية التي أشرتم إليها تأتي على رأس القائمة في هذه الآيات الكريمات، لأنه سيتضح إن شاء الله بعد تحليل الآية الكريمة وبعد رفع التسامح الذي اعتاد الكثير من المفسرين أن يتعاملوا من خلاله مع الآيات الكريمة، بعد التدقيق في عقد هذه الآية إن صح التعبير، لأنها أشارت إلى مفاهيم عديدة مهمة ومهمة جدا، سيأتي إن شاء الله أننا إذا دققنا النظر فيها واقتلعنا قصة التعصب سوف نجد أن هذه الآية الكريمة لا تنطبق إلا على المخلص، إلا على المصلح الديني الذي وعد الله سبحانه وتعالى بتحقيقه، إلا على المهدي،
إلا على المهدي، نعم،
بحسب آفاق المدرسة الإسلامية ككل،
نعم،
وبحسب ما رسمت المدرسة الإسلامية على اختلافها وتشعباتها، بحسب ما رسمت له من مسيرة تنتهي باتفاقهم إلى إظهار الدين كله على الشرك كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. هذا المعنى نستطيع بمعزل عن الاستعانة بالروايات من الخارج، مع أننا من الذين لا يقبلون بمقولة حسبنا كتاب الله، بل نتبع الثقلين أو الثقلين معا تطبيقا للحديث المتواتر بين المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي يثبت أن الأمن من الضلال لا يكون إلا بالرجوع إليهما، مع الثقل الأكبر كتاب الله والثقل الأصغر هو عترة آل محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. هذه الآية الكريمة ندعي دعوة عريضة في البداية قبل الدخول إلى آفاقها، وهي أن هذه الآية كوعد إلهي لخاتم الأنبياء والمرسلين وللصالحين في أعظم كتاب إلهي أنزله الله سبحانه وتعالى إلى هذه البشرية، وهو القرآن الكريم. هذا الوعد لم يتحقق إلى الآن، وهناك نكتة مهمة أيضا، وهي أن الله سبحانه وتعالى ليس فقط جاء بالوعد الصريح خلافا لبعض الآيات الأخرى التي فيها وعد إلهي، سواء ما تضمن منها ما يرتبط بمصلح آخر الزمان وبالمهدي عليه السلام، أو ما تضمن مواعيد إلهية أخرى ترتبط بأمور أخرى، مثل قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، وسنأتي إلى بحث هذه الآية أيضا
إن شاء الله، وهي من ضمن الآيات.
فهذا أيضا وعد إلهي، إلا أنه وعد إلهي ليس بلفظ الوعد بل معناه الوعد
عكس الآية المتقدمة،
لأن الله سبحانه وتعالى قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، نريد إرادة الله حتم، لا يمكن لأحد، لا يمكن لقوة في هذا العالم في الدنيا أو ما فوق الدنيا حتى في السماوات أن تقف في وجه أن يتحقق مراد الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا وعد إلهي، ويدخل تحت عنوان قوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد. لكن الآية الكريمة هنا استعملت مفهوم الوعد ومصداق الوعد، يعني وعد الله سبحانه وتعالى وبلفظ الوعد، وهذا يعطي صراحة زائدة لهذا الوعد الإلهي. الشيء الثاني الذي أقف عنده في قضية الوعد الإلهي في الآية الكريمة قوله تعالى وعد الله
بهذا القول.
أنا أطلب من جميع الأخوة والأخوات أن يعذروني هنا إذا دققت النظر، لأننا نتعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك شيخ.
والله سبحانه وتعالى كلامه كلام معجز، كلام لا يمكن لنا أن نطوف حوله، لا أستطيع أن نقول أن ندركه بالكامل، فإن أحدا لا يستطيع إلا من خوطب بالقرآن أن يدرك القرآن بالكامل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بل وتفسيره أيضا بشكل كامل، وإن كان بلسان عربي مبين، إلا أنه لا يعرف تفسيره بشكل كامل إلا من خوطب به. على كل حال، وهذا أحد أهداف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وما رمى إليه صلى الله عليه وآله عندما تحدث عن الأمن من الضلال في حديث الثقلين، وأنه لن يكون إلا بالرجوع إلى العترة مع القرآن الكريم، لأنهم يبينون يفسرون هذا القرآن الكريم ويبينون معالم هذا الدين ومعارف هذا القرآن الكريم.
صلى الله عليه وسلم. يبقى وعد الله توقف على هذه الكلمة.
وعد الله.
نعم.
مع أن الوعد دائما يكون لمستقبل الزمان.
نعم، هاي من
لماذا استعمل صيغة الماضي هنا؟
وعد
فعل الماضي وعد، لم يقل سبحانه وتعالى يعد الله أو نعد، قال وعد الله، إشارة إلى أن هذا الوعد وعد قد فرغ منه قبل ذلك، وهو أمر متحقق الوعد به قبل هذه الآية الكريمة. هذا أحد وجوه النكات البلاغية الدقيقة والعميقة في هذه الآية الكريمة. يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول هذا الوعد وعد مفروغ منه في السابق، أنا الآن من خلال هذه الآية الكريمة جئت أخبركم عنه، أبلغكم به. وعد الله الذين آمنوا. وهذا فيه نكتة دينية ونكتة اعتقادية، وهي أن فكرة المخلص في آخر الزمان، فكرة المهدي، عقيدة المهدوية، ليست عقيدة مختصة بهذا الدين، ليست عقيدة نشأت في هذا الدين، هي عقيدة موجودة في الأديان السابقة. الأنبياء السابقون كانوا أيضا ينتظرون تحقق هذا الوعد الإلهي، ولو في أمة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله، ولو في آخر الزمان. هذه نكتة يمكن أن تكون مفسرة لاستعمال صيغة الماضي في قوله تعالى وعد. هناك نكتة بلاغية أخرى مشير إليها إشارة عابرة، وهي أنه يمكن أن يكون استعمال صيغة الماضي في المقام لتنزيل المستقبل المحتم الوقوع منزلة الأمر الواقع، وهذا ضرب من أهم ضروب البلاغة في اللغة العربية، وهي أنه إذا أراد شخص أن يخبر عن أمر سيحدث في المستقبل أو يعد بأمر سيحدث في المستقبل، ينزله منزلة الواقع وكأنه قد حدث ووقع، فيكون الله عز وجل يعد الآن بصيغة من هو فارغ من الوعد، إشارة إلى حتمية ولا بدية وعدم البداء أو التراجع في هذا الأمر العظيم الذي وعد الله سبحانه وتعالى به. هذا في آفاق اللفظ وشيء من المعنى. أريد أن أتحدث هنا بحسب تقديري عن معنى أن يعد الله سبحانه وتعالى،
معنى الوعد الإلهي،
معنى أن يعيد الله سبحانه وتعالى. أولا، الله هو الحكيم المطلق، الله عز وجل هو القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمواعيد الله سبحانه وتعالى دائما تكون في سياق تحقيق الهدف من الخلقة في هذا الكون.
بالتأكيد، صحيح.
فلا شك أن الله سبحانه وتعالى عندما يهتم بوعد من الوعود، عندما يعدنا نحن ويعد الأمة الإسلامية ويعد المستضعفين في العالم بتحقق شيء، فهو لا محالة له ارتباط بالهدف النهائي من خلقة هذا الكون، بالهدف النهائي من خلقة الجن والإنس، وهي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون.
إذن فكل وعد إلهي إما يكون قريب من الغاية النهائية من العبادة، أو هو مقدمة من مقدمات حصول هذه الهداية وحصول هذه الطاعة وحصول هذه العبادة في هذا الكون، وهذا أمر لا بد وأن يكون مسلما. ثم النقطة المهمة التي لا بد من الإشارة إليها، وهي نقطة بديهية،
وما زلنا في وعد الله.
نعم،
وعد الله.
النقطة المهمة التي لا بد من الإشارة إليها أن الله عز وجل لم يوكل
إلى ملائكته أو إلى رسله أن يعدوا الخلق، ويأخذ الله عز وجل هذا الوعد على حسابه، يأخذ الله سبحانه وتعالى ضمان تحقق هذا الوعد، بل هو مباشرة
مباشرة. نعم، اختص بهذا،
مثل قوله تعالى في الصوم: الصوم لي وأنا أجزي به. هنا الله سبحانه وتعالى مباشرة هو الذي وعد، ليس وعدا إلهيا على لسان نبي، مع أن النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
نعم.
لكن مزيد الاهتمام بشأن هذا الوعد أن الله سبحانه وتعالى نسبه إلى نفسه. ثم من المفروغ منه الواضح، أن الله سبحانه وتعالى عندما يعد وعدا فإنه لا شك سيتحقق هذا الوعد،
بالتأكيد بإرادة
إن من جهة الله سبحانه وتعالى أو من جهة الموانع. لأنه من جهة الله سبحانه وتعالى لا شك أن الله لا يخلف الميعاد، هذا أمر مسلم جدا. نعم. لأن خلف الوعد من صفات الأشرار، من صفات أهل اللؤم، من صفات الناقصين، من صفات المحتاجين، قد يكون من صفات العاجزين، يريد أن يحقق وعده ولكنه يعجز عن تحقيقه،
فتجلى الله عن ذلك.
والله سبحانه وتعالى هو المقتدر المطلق، هو الغني المطلق، إن الله غني عن العالمين. فهذا الوعد لا محالة وعد يتحقق
إن شاء الله.
على مستوى الموانع أيضا، قطاع الطرق على عباد الله من أن يسلكوا إلى الله أو يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى أيضا لا مجال لقطع الطريق، لأن الله عز وجل هو الذي وصف نفسه بأنه ذو القوة المتين، قدرته مطلقة. نعم. لا يمكن لأحد أن يقف في وجه تحقق الوعد. إذن مواعيد الله نوعا كلها مواعيد لا بد من الإيمان بتحققها، هذه حقيقة مسلمة لا بد أن نفرغ منها وأن ننتهي إليها على أساس التفكر الديني، على أساس التأمل في القرآن.
وأنا سأقف عند هذا الحد، وأنا أعتذر طبعا من مقاطعتكم شيخنا، ولكن سأحاول الذهاب إلى فاصل وأرجع إليكم إن شاء الله. أحبتنا المشاهدين، نذهب معكم مرة أخرى، نعود إليكم أحبتنا المشاهدين وفي هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الوعد الإلهي. وكما قلنا قبل الفاصل، القضية الحساسة والقضية المهمة قضية المهدي المنتظر، وما زلنا نطوف حول هذه المعاني التي طرحها سماحة الشيخ ضيف البرنامج. وهناك رغبة من مقدم البرنامج على أنه يكون الكلام إلى كل المستويات، وأنا أعلم أنه أنا أقل المستويات لكي يتحقق الهدف. كلامكم جميل وبدون أدنى مجاملة، ولكن يبقى أطلب من سماحة الشيخ حسان أن ينزل أكثر، وهو يضغط على نفسه. أنا أعرف هذا الأمر إن شاء الله،
هذا النزول صعود.
نعم، صعود إن شاء الله لكي يتحقق
الحقيقة،
كما يتحقق الوعد ويتحقق الأمر من هذا الوعد.
أنا ألتفت إلى أن هذه البرامج المباركة لا يخاطب بها خصوص النخب الفكرية،
بارك الله،
يخاطب بها عموم المؤمنين، والهدف هو نشر الهداية وتعليم الهداية لعموم المؤمنين وعموم المسلمين
خصوصا في هذا الوقت
يتلمسون. نعم، يتلمسون معالم دينهم في مثل هذه القناة المباركة
إن شاء الله،
في ظل هذه القنوات بالمئات.
نعم.
التي في غالبها تنشر الثقافة المادية والثقافة الجنسية والثقافات المبتذلة،
بارك الله فيك.
لكن أنا أشعر أني بين نارين
حقك. لا حقك، أنا
من جهة
صعبة هي.
من جهة في هذه الحلقة نحن نتعامل مع آية من أهم آيات القرآن الكريم، وكل آيات القرآن.
نعم.
الكريم مهمة،
لكنها بالذات
لكنها حساسة وحساسة جدا في موضوعنا.
نعم.
ولا أبالغ إن قلت هي أهم آية في المواعيد الإلهية التي ترتبط بالمستضعفين، بالمستخلفين، بتمكينهم في الأرض، وأقوى آية وأصرح آية يمكن تطبيقها أو يمكن القول بانحصار مفادها.
جيد جيد.
في مهدي آخر الزمان
صلوات الله وسلم.
وطبعا لازلت إلى هنا أتحدث عن المهدي الإسلامي ككل. نعم. معزل عن مذهب خاص.
نحن عنوننا الحلقة على المهدي
الحقيقة. أنا بين نارين، من جهة أنا مع كلام الله عز وجل لا يمكن أن أمر مرور الكرام من دون الوقوف عند مرامي هذا الكلام. وأكثر آيات القرآن الكريم ذيلت بقوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أو لقوم يعلمون أو إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ونحن على مائدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وحديث الأذكار الطاهرة، لابد من أن نقف موقف تأمل. النار الأخرى هي ما يؤرقني حقيقة، وهي أني أحب دائما في مثل هذه البرامج أن أخاطب أوسع شريحة من مجتمعنا الإسلامي، بل أحاول إن أمكنني أن أخاطب الإنسان كإنسان، لأن الهداية هداية لكل إنسان. فإن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهذا الدين يحاول أن ينشر تعاليمه على القاعدة الربانية، على القاعدة الإلهية، على كل هذه البسيطة. كيف نحن نتحدث في ظل هذه الآية عن الاستخلاف ووراثة الأرض
إن شاء الله،
كل الأرض
إن شاء
لا بقعة خاصة من بقاعها.
أنت أهل لهذا الأمر إن شاء الله.
فأنا أحاول قدر استطاعتي إن شاء الله.
واعذرني طبعا
وإن شعر الإخوة أو الأخوات أو بعض الإخوة والأخوات بخصور أو تقصير فهم عاذرون لنا إن شاء الله سلفا.
حشاك من التقصير، خصوصا أن هذه الآية يعني عندما دخلت في البلاغة هي تحتاج لهذا الأمر وتوضح الأمر، جزاك الله خير الجزاء. شيخنا عزيز، قبل التعرف عن يعني ماهية الوعد الإلهي الذي تتحدث به الآية الكريمة من سورة النور، كما قلنا سورة النور الآية 55، لابد لنا أن نقف عند نقطة مهمة وحساسة. من هو المخاطب أو من هو الموعود بهذه الآية؟ وخصوصا أنه عندما قرأنا يعني تفاسير موجودة لهذه الآية يعني نزلت على أقوام معينة، قالوا في قريش وقالوا في اليهود وهكذا،
هذا يعني بلحظ تحقق الوعد،
تحقق الوعد الله، والكلام لكم إن شاء الله. ولكن من هو الموعود الذي نستطيع أن نستخلصه من هذه الآية الشريفة؟
يعني من هو المخاطب في الحقيقة؟
مخاطب بالحقيقة نعم.
الله عز وجل قال وعد الله الذين آمنوا منكم
نعم
وعملوا الصالحات، انتهى.
نعم.
المخاطب بالآية الكريمة الذين آمنوا.
آمنوا.
تعلمون أيضا أن الذين آمنوا مصطلح ليس خاصا لو اقتصرنا عليه، يمكن أن ينطبق على الذين آمنوا بالنبي وبرسالة النبي، ويمكن أن ينطبق على الذين آمنوا برسل الله السابقين قبل بعثة النبي.
نعم.
القرآن لا يستعمل الذين آمنوا لليهود أو للنصارى أو للصابئين، الذين أدركوا عصر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولم يؤمنوا به، لكن يستعمله لهؤلاء قبل بعثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الذين آمنوا بموسى في زمن موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أو الذين آمنوا بعيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، يصدق عليهم عنوان الذين آمنوا. لكن الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهم السلام وأدركوا عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنهم لم يؤمنوا به، لا يعبر عنهم بلحاظ وضعهم الحاضر على القرآن الكريم بأنهم الذين آمنوا. لأن شرط تحقق هذا العنوان مضافا إلى أن الإيمان أمر اختياري، من هنا عبر عنهم الذين آمنوا، إشارة إلى فعل اختياري هم قاموا به، لابد وأن يكونوا لا يزالون على خط الإيمان، لم يتلبسوا بكفر بعد إيمان حتى يصدق بالفعل أنهم الذين آمنوا. فالقرآن الكريم يمكن أن يعبر بالذين آمنوا في زمن النبي عن أقوام آمنوا بعيسى
وأيضا آمنت ب
وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله، أو آمنوا بعيسى عليه السلام ولم يدركوا زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله. أما وهذا ما يهمني، أما الذين آمنوا بموسى ولم يؤمنوا بعيسى، فبعد عيسى لا يسمون الذين آمنوا. الذين آمنوا بعيسى في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وأدركوا زمن النبي وبلغتهم رسالة النبي صلى الله عليه وآله، ولم يقبلوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقال لهم بالفعل أنهم الذين
آمنوا. إذن هاي قاعدة نجعلها قاعدة.
سيد.
نعم قاعدة عامة. نعم.
أكثر من هذا قطعا لأي التباس، القرآن الكريم خاطب كل العالمين في زمن النبي، دعوة عالمية، ولكن في الخطابات الهامة نجد القرآن الكريم يخاطب في كثير من الحالات أقواما بأعيانهم، يخاطب أناسا بأعيانهم. الله عز وجل هنا خاطب خصوصا الذين آمنوا وقال منكم. يعني هو خطاب لكم أيها المعاصرون للقرآن الكريم، أيها المخاطبون بالقرآن الكريم، ليس هو خطاب لكل البشرية، هي منحة إلهية، وعد إلهي أعطي إلهية لمن؟ للذين آمنوا منكم، يعني من أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم
حسب هذه القاعدة. نعم.
ثم قال عز وجل آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هنا الحقيقة أيضا مسألة مهمة لا أستطيع أن أتجاوزها من دون أن أوضحها للإخوة والأخوات. بعد قوله تعالى الذين آمنوا منكم، يقول عز وجل وعملوا الصالحات. هذا منهج قرآني في الحقيقة في طرح حقيقة الإيمان. القرآن الكريم لا يتحدث عن الإيمان بلغة الفيلسوف،
هذه من ميزات القرآن،
أو بلغة المتكلم الذي يخاطب العقول فقط. القرآن الكريم لا يقبل إيمانا بالمعنى الصحيح والحقيقي والكامل للكلمة لا يكون صاحبه متلبسا بلوازم الإيمان. هناك حالة تفاعل في منطق القرآن الكريم بين الإيمان والعمل الصالح، تجد أن القرآن الكريم يطرح الإيمان كحقيقة لا تنفك عن التلبس بالعمل الصالح، فيرى أن الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى ولم يتلبسوا بالعمل الصالح ليس إيمانهم إيمانا قرآنيا، ليس إيمانهم إيمانا ربانيا، ليس إيمانهم إيمانا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى بالمعنى الصحيح والكامل للكلمة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. من هنا تجد أن القرآن الكريم يقول إلا من آمن وعمل صالحا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية من الآيات تقول هذا الوعد الإلهي للمؤمنين الذين اختاروا الإيمان، الذين آمنوا منكم، من أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن في المؤمنين بالمعنى العام المسلمين التقي والمنافق الذي يحسب في الظاهر على أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله،
وآمن برسالة،
فهؤلاء المسلمون الظاهريون ليسوا هم الموعودون، الموعود هم الذين آمنوا منكم
وعملوا
عملوا الصالحات، تلبسوا بمقتضيات الإيمان وبلوازم الإيمان وهي مسألة العمل الصالح. لا أريد هنا طبعا أن أدخل بعكس القضية، أن العمل الصالح أيضا لا يسمى عملا صالحا إلا إذا كان منبعثا من الإيمان في منطق القرآن الكريم.
نعم.
هذا بحث في حد ذاته عميق ودقيق إذا أردنا أن ندخل إلى أدبيات البحث القرآني والمصطلح القرآني.
نبتدي بهذه الإشارة.
أنزل.
نعم.
إلى ما ينبغي أن نتحدث عنه.
جيد.
بخلاصة وبوضوح.
نعم.
وعد الله الذين آمنوا منكم. من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس مطلق المسلمين.
نعم.
لا يشمل هذا الوعد المسلم الظاهري الذي هو منافق في الواقع أو مسلم ليحقن دمه، إنما خصوص الذين آمنوا منكم، من أمة النبي والذين عملوا الصالحات، يعني آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
بحسب
تعبير آخر
سبحانه وتعالى
للقرآن الكريم. إذن بكلمة واحدة، الموعود بهذا الوعد الإلهي هو نحن الذين آمنوا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والتزموا بلوازم الإيمان.
نعم.
يعني التزموا بأوصياء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وآمنوا وقبلوا بما أفاده وبلغه وأرسل به رسول الله صلى الله عليه
وآله جميع الشروط،
وعملوا بمقتضى هذا الإيمان. نحن في الحقيقة بحسب المنظور الاعتقادي نستطيع هنا أن ندعي في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن الموعود بالدرجة الأولى بهذا الوعد الإلهي هم الذين استمروا في خط النبوة في ظل وصاية أوصياء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين استمروا بالعمل وبالاعتقاد قبل ذلك بمقتضيات الإيمان الذي اختاروه.
نعم.
وتلبسوا به وعملوا الصالحات، وعدهم الله لا يستخلفنهم.
وهنا نقف في وقفة قصيرة. طبعا يقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إلى هنا الحديث بان والأطر العامة والخطوط العريضة لهذا الشطر من الآية. نأتي إلى مسألة أخرى. الآية أو الشطر الآخر، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أنا سأقف عند هذا الشطر بالذات، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. برأيكم سماحة الشيخ، يعني ما معنى الاستخلاف الذي أشارت إليه هذه الآية الكريمة؟
نعم.
خصوصا في هذه الآية،
هذا الموقف الثالث الهام جدا.
نعم.
في هذه الآية الكريمة وفي مقام تحليلي
نحن
المفاتيح
بني
التي والآفاق التي فتحتها هذه الآية الكريمة
إن شاء الله. وخصوصا نحن نتحدث الشيخ العزيز، أنا سألتكم بعد الفاصل على أنه من هو المخاطب، يعني الآن الحديث يدور حول من هو المخاطب.
نعم.
في هذه
والاستخلاف هنا جاء بصيغة الخطاب أيضا.
جيد.
ليستخلفنهم
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. نعم. فضل.
أولا في أدبيات التعبير وعد الله عز وجل وعد لا يمكن كما أشرنا إلا أن يتحقق، وعد لا يحتاج إلى تأكيد، ومع ذلك استعمل الله سبحانه وتعالى صيغة الماضي في التعبير عنه.
نعم كما تبين.
مع أن الوعد أمر حتمي الحصول حتمي الوقوع لا يحتاج إلى تأكيد، في أدبيات التعبير تجد أن الله سبحانه وتعالى في مفهوم الاستخلاف استعمل صيغة المضارع الفعل المضارع واستعمل أداتين من أدوات التأكيد، الأولى لام التأكيد والثانية نون التأكيد الثقيلة.
نعم.
لأنه في نون التوكيد يوجد نون خفيفة
ونون ثقيلة
غير مشددة ونون ثقيلة مشددة. فاستعمل الله سبحانه في هذا الفعل لأنه بيت قصيد في الآية الكريمة علاوة على أنه مؤكد لأنه وعد من
وعد
الله،
من الله،
وعد من القوي المقتدر من القوي العزيز
بتلك الإرادة العظيمة. نعم.
مع ذلك أكده الله سبحانه وتعالى بتأكيدين، بلام التأكيد وبنون التوكيد الثقيلة، ليستخلفنهم
في الأرض.
قبل أن أدخل في بقعة الاستخلاف وفي سعة الاستخلاف،
وقبل أن تدخل سماحة الشيخ أنا أذهب إلى فاصل وأعود إليك سماحة الشيخ، وأنا أكرر عذري مرة أخرى. نحن ملتزمون بالوقت وإن شاء الله نحاول قدر الإمكان أن يبقى الموضوع في إطار واحد. هذه المقاطعات أعذرنا عليها شيخنا. أحبتنا المشاهدين، ندعوكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليه. مرحبا بكم مجددا أحبتنا المشاهدين وفي هذا اللقاء الشيق مع سماحة الشيخ حسن سويدان، والذي بدأنا به ومعه إن شاء الله في قضية مهمة، قضية المهدي المنتظر، وتسلسل البحث في حلقاته الأولى والثانية وهذه الحلقة الثالثة. وأنا أتوجه الآن إلى سماحة الشيخ حول وقفة وقفتها من خلال أو هو وقفها من خلال الآية الكريمة واسترعت انتباهي صراحة. شيخنا العزيز، أنتم ذكرتم في قبل الفاصل عندما استعرضت الآية الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وبعد أن تبين هذا الأمر بشكل جلي قلت لكم أنه ليستخلفنهم في الأرض، وقلت أن قضية اللام لام التأكيد والنون الثقيلة المشددة، ما دام الوعد لله، سمحت الشيخ، يعني ما دام الوعد لله واضح وهناك كلام واضح من الله سبحانه وتعالى، وعد الله الذين آمنوا، لماذا هذا التأكيد يأتي بلام التأكيد والنون الثقيلة؟ برأيكم لماذا هذا التأكيد؟
طبعا لو أن القضية اقتصرت على هذا التأكيد أيضا لم يكن الأمر ربما مستغربا جدا لديكم، لكن سيأتيكم إن شاء الله
يعني هناك
تأكيد آخر، وليبكرن لهم دينهم.
جيد، إذن الأمر مستمر
الحقيقة
في محلي، سؤالنا في محلي.
نعم
إن شاء الله.
كما عودتنا،
جزاك الله.
الحقيقة أن القضية قضية عامة جدا، الله عز وجل لا يحتاج إلى تأكيد وعده،
صحيح، وهذا
لكن للأسف البشرية عبر تاريخ النبوات والرسالات انقسمت على قسمين، قسم هو الكثرة العددية الذين يعبر عنهم القرآن الكريم أكثرهم للحق كارهون، أكثرهم لم ينساقوا إلى الله وإلى رسول الله عز وجل وإلى أنبياء الله وإلى سفراء الله عز وجل، والقسم الثاني الثلة الصالحة القليلة المستضعفة المهتضمة المظلومة المشردة المقتلة إلى ما هنالك من عناوين
التي تنتظر.
هذه الثلة ثلة منتظرة، ثلة ربما أصابها شيء من الوهم، شيء من الاستيئاس بحسب تعبير القرآن الكريم، حتى إذا استيأس الرسل، شيء من التزلزل ربما عند غير المعصومين طبعا، عند الأتباع، شيء من استبعاد أن يكون لهذه الغمة التي بدأت منذ قابيل وهابيل ولا زالت مستمرة، أن الأنبياء وأوصياء الأنبياء دائما وأبدا كانوا يعيشون حالة الهضم وحالة الظلم، ومع ذلك ثبت المؤمنون ونشر منهم من نشر بالمناشير إلى ما هنالك مما مر عبر تاريخ البشرية، مما هو معلوم بالضرورة، قصه القرآن الكريم وقصته مسلمات التأريخ، وأخبر به الأنبياء والأوصياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. هذه المسيرة الطويلة ربما أوجبت شيء من اليأس عند أتباع الديانات وعند أتباع حتى هذا الدين من أن يكون هناك يوم للمستضعفين في العالم، هو يوم الخلاص، هو يوم الانتصار، هو يوم يرث فيه الصالحون الأرض، هو يوم تتحقق فيه دولة العبودية لله عز وجل، دولة العدل الإلهي،
خصوصا أن يد الظلم قد يعني نشر ذراعيها،
فمع أن الله سبحانه وتعالى لا يريد ولا يحتاج إلى تأكيد، وبالأخص للمؤمنين لأنهم أناس آمنوا باختيارهم، الحديث عن أناس اختاروا الإيمان، عن أناس تلبسوا بالعمل الصالح، لا يحتاجون إلى مزيد التأكيد، لكن لأهمية الموضوع ولكونه خلاصة المسيرة البشرية ولكونه تحقق لما لا بد من تحققه قبل يوم القيامة وقبل انتهاء قافلة البشرية الطويلة بما فيها من رسل الله وأتباعهم وبما فيها من الأمم التي لم تستجب لنداء الله ولنداء رسوله ولنداء رسله وأنبيائه وسفرائه، لأن الموضوع هام جدا وأساسي جدا، يحتاج إلى تأكيد من جهة أولى لهؤلاء الصالحين،
للصالحين
ليطمئنهم الله سبحانه وتعالى، وبالأخص أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لأن هذا الوعد موجه إليهم، صحيح هم كتلة ولبنة من لبنات هذا البناء والصرح الشامخ الذي بدأ من آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام،
وانتهى بنبينا الأعظم وفي أمة نبينا الأعظم، لكن حيث إن هذا الوعد تحققه في زمن أمة النبي الأعظم، بل أستطيع أن أقول في زمن النبي الأعظم، لأنه لئن غاب بجسده هو باق كرسول، باق كدين، باق كتعاليم من خلال أوصيائه صلوات الله وسلامه عليه، ومن خلال أمته صلى الله عليه وآله وسلم. احتاج الأمر لعظمته، لأهميته، لأنه في الثريا بحسب ما ينظر المستضعفون احتاج إلى هذا التأكيد المشدد والمغلظ. أيضا
إذن لنبقى في
أيضا بيحتاج إلى التأكيد من جهة أخرى، وهي جهة أولئك الذين يتوهمون أنهم سيطروا على الكون، ونحن نعيش في عصر العولمة الحديثة، في عصر الجاهلية الجهلاء الحديثة، في عصر جاهلية المادية من بابها الواسع، في عصر القطبية الواحدة في العالم، في عصر سيطرة قوى الشر وقوى الظلام، الثقافة التي صارت في خط المواجهة لخط النبوات والرسالات، الخط الروحي والخط المعنوي والخط الرباني والخط الإلهي. هذا التأكيد الشديد من الله سبحانه وتعالى ليقول لهؤلاء من دون أن يخاطبهم مباشرة، لأنهم ليسوا أهلا في مثل هذا الخطاب للخطاب المباشر من الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل أخذ على نفسه وبشكل لا رجعة عنه ولا مداهنة فيه، الله لا يداهن أحدا، في أنه لا تتصوروا بأن صرحكم المادي الشامخ هذا، هذه النمرودية الحديثة التي ما كان يتصورها نمرود إبراهيم
نفسه،
نمرود زمني إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام، لا تتصوروا أن هذا دائم لكم، مهما بنيتم من صروح مادية شامخة إنها أوهن من بيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت
لبيت
العنكبوت. هذا الوعد الإلهي هو الذي يجعلها أوهن من بيت العنكبوت، مهما بلغ أصحابها من كبرياء ومن استكبار ومن خيلاء،
فهي في لحظة واحدة
سيأتي أمر الله عز وجل، وهو الذي إذا شاء أمرا يقول له كن
فيكون،
فيكون، وسينهار كل هذا الصفح الشامخ فيه ما بنوا وفيما يرونه عظيما، وسيتحقق الوعد الإلهي لنا نحن المؤمنين فيما يراه أولئك بعيدا ونراه
قريبا
تبعا لتعليم الله سبحانه وتعالى، نراه قريبا. هذا وجه أيضا لطيف على قاعدة إياك أعني
واسمعي
يا جارة، لأن هؤلاء الذين لم يقبلوا بالإيمان، لم يتلبسوا بالعمل الصالح، ليسوا أهلا لأن يخاطبهم الله سبحانه وتعالى بشكل مباشر، فخاطب الله من هم أهل المخاطبة بهذا الوعد، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأكد لهم لما ذكرنا من السبب الأول، وبهذا يكون قد تأكد الأمر لأولئك أيضا من دون أن يخاطبوا بشكل مباشر.
إذن
هذه نكتة مهمة في الجواب على سؤالكم
جيد
الجانبي،
توضح الأمر إن شاء الله،
فظهر أنه من صلب
إن شاء الله إن شاء الله، وخصوصا يعني أنت شيخنا وليمكننا لهم دينهم هناك،
نعم سنأتي إليها
آخر إن شاء الله،
وقضية التمكين الديني فيها مبحث،
نعم إن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى. سمعت الشيخ، يعني قد يكون أنت في خلال طيات بحثك الآن هسه بالذات يعني استعرضت على أنه هناك استخلاف حصل، يعني نحن لا نريد أن ندخل في طيات الآية وتفسيرها، وقد يدخلنا إلى مسألة تدبر معين في الآية الكريمة. الآية الكريمة واضحة، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. قد يكون هناك سؤال بسيط جدا، يعني هناك استخلاف لمجموعة، لفئة، لدين، لأتباع دين، قد استخلفوا قبل هذا الاستخلاف الذي هو حتمي من الله.
ليس هم الذين استخلفوا.
نعم.
استخلف جماعة قبلهم.
جماعة قبلهم.
نعم.
جماعة قبلهم. هذا الاستخلاف لابد أنه هناك إشارة، يعني كما أني أشير إلى مجموعة من الناس وأقول هؤلاء هم الذين وعدوا بهذا الأمر. من هم الموعودون بهذا الأمر؟
هذا صار واضح بتقديري.
جيد.
صار واضح من الوقفة الثانية عند قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
بهذا المقدمة.
يعني جيد. جماعة المؤمنين. جماعة المؤمنين الثابتين على إيمانهم.
جيد جيد.
العاملين بمقتضيات إيمانهم. هم الذين وعدوا بهذا الاستخلاف. يعني هو ليس وعدا لشخص واحد. وليس وعدا للأمة جمعاء،
في مجموعة تتبع،
هو وعد لجماعة من الأمة. من هم؟ الذين آمنوا الثابتون على إيمانهم العاملون بمقتضيات الإيمان، يعني الذين إيمانهم إيمان عميق، إيمان راسخ تجاوز العقول ونزل إلى القلوب فأنتج عملا صالحا في طيات أعمالهم وفي سلوكياتهم. هؤلاء هم، طبعا هؤلاء مجتمع، ليسوا شخص، ليسوا خمسة أشخاص، ليسوا عشرة أشخاص، هؤلاء مجتمع. والمجتمع بحسب أدبيات القرآن الكريم وتطبير القرآن الكريم يتضمن رأس ويتضمن فروع وأتباع. فهؤلاء المخاطبون هم جماعة أهل الإيمان إماما ومأمومين.
نعم، حسب القاعدة الأولية اللي أشرتم إليها،
وحيث ثبت من خارج وجود إمام معصوم في كل زمان لولاه تساقط الأرض بأهلها من مات وليس في عنقه بيعة. فجماعة أهل الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات دائما فيهم إمام له مواصفات خاصة
معينة. نعم نعم. من هنا
هذا حقيقة عقلية مسلمة. نعم. حقيقة دينية مسلمة بحسب أدبيات القرآن وبحسب الروايات المتواترة الكثيرة، وهذا ما تعتقده مدرسة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. إذن هؤلاء هم الموعودون بهذا الوعد الإلهي. هؤلاء هم الذين سيتحقق لهم الوعد الإلهي، وسيتحقق للذين يعيشون عصر آخر الزمان وللذين ماتوا قبل ذلك، لأن القرآن الكريم يرى أن هؤلاء الذين سيكونون عند تحقيق هذا الوعد والاستخلاف في الأرض والتمكين في الدين وإلى ما هنالك من تحقق إيمان لا يلابسه ظلم، هؤلاء امتداد لأسلافهم الذين انتظروا كما نحن ننتظر.
إذن سأقف عند هذه النقطة سماحة الشيخ، وإن شاء الله أني ما قطعت سلسلة حديثكم وأفكاركم، ولكن بقي من الوقت لدي 5 دقائق أو 4 دقائق. سأدخل إلى مسألة مهمة كنتم قد أشرتم في طيات حديثكم إلى مسألة التمكين الديني، وخصوصا أن هناك الشطر الثاني أو كما قلت التأكيد الثاني وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أقف عند هذه أو هذا الشطر من الآية.
هذا مطلب عميق، أنا لا أقدر أني سأستطيع أن ألف فيه في هذه الخمسة دقائق
كمقدمة بسيطة جدا.
لا، أنا أحب أن أبقى
في قضية
النقد السابق للآية.
جيد.
نعم. طبعا الإخوة
نجعل قضية التمكين في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله.
ثم ننتقل إلى المعطى النهائي من الآية.
جيد. أنا معك.
وإلى ما ورد من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله حديث الأثر الطاهرة حول الآية الكريمة،
وهو مسك
حول المفهوم النهائي،
مسك ختام لحلقتنا هذه إن شاء الله.
مسك الختام يبقى مع الاستخلاف. الاستخلاف هو البيت القصير.
كنت أتمنى أنه يكون لدينا المزيد من الوقت. نعم. لكي نستعرض هذا الأمر.
الاستخلاف كما يعلم جميع الإخوة والأخوات وكما تعلمون أنتم، الاستخلاف قد يكون استخلافا تشريعيا وقد يكون استخلافا تكوينيا. أوضح.
نعم. نعم.
الاستخلاف التشريعي هو استخلاف اعتباري أيضا يحتاج إلى التوضيح.
بالتأكيد هذا نزعل إن شاء الله.
استخلاف بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينصب شخصا خليفة حجة على الناس.
على الناس.
هذا استخلاف تشريعي.
نعم.
واضح أن داود
جدا
على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام استخلف استخلافا تشريعيا في الأرض، جعله الله حجة على الأرض، ولم يتسنى لداود أن يصبح خليفة في الأرض بالمعنى التكويني، بمعنى أن كل الأرض تقع تحت سلطانه وتحت سيطرته.
قضية التشريعية.
هذا المعنى من الاستخلاف هو الذي استخلف فيه جميع الأنبياء. الله عز وجل نصبهم حجج يبلغون رسالات الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فننتقل إلى
هذا يشمل الأنبياء ويشمل أوصياء الأنبياء. هذه نقطة مهمة.
نعم.
ولها دخالة في محل بحثنا. كل من جعله الله سبحانه وتعالى حجة على الخلق أو على بعض الخلق، كما لو أرسل نبي إلى أمة من الأمم، إلى منطقة من المناطق، كما يقال بالنسبة لكثير من أنبياء بني إسرائيل، لم تكن رسالتهم ونبوتهم عامة، كانت لمكان معين.
مكان معين.
وهؤلاء الذين ورد في الرواية أن بني إسرائيل كانوا يقتلون منهم في اليوم والليلة 70 نبيا. هذا الاستخلاف هو الاستخلاف الاعتباري، هو الاستخلاف التشريعي. وعلى هذا الأساس الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام خليفة بهذا المعنى، خليفة الشريعي، يعني سواء مكنته الأمة من أن يكون قائدها، من أن يكون رئيس دولتها، مكنه أهل الأرض من أن يكون كذلك أو لم يمكنه، هو خليفة إلهي بهذا المعنى، لا ينتقص من خلافته شيء. الحسن والحسين عليهما السلام إمامان قاما أو قعدا، سواء صارا خليفة لله، خليفتين لله سبحانه وتعالى بالفعل، فأمكنهما إقامة دين الله في الأرض أو لم يمكنهما، هما إمامان، هما مستخلفان للإمامة وللقيادة من قبل رسول الله إخبارا وإبلاغا عن الله سبحانه وتعالى. فعلي عليه السلام كان خليفة بهذا المعنى
حسب التقسيم الأول، الاستخلاف التشريعي.
لا يزال كلامنا في الاستخلاف التشريعي، وربما سنبقى فيه في هذه الحلقة
إن شاء الله
بحسب الظاهر، لأن الاستخلاف التكويني يحتاج أيضا إلى تدقيق.
أنا
النقطة المفصلية التي
لدي من الوقت إلا دقيقة واحدة.
نعم. النقطة المفصلية التي أحببت أن أنبه عليها أن الاستخلاف التشريعي ليس استخلافا خاصا بالأنبياء، يشمل أوصياء الأنبياء أيضا، هؤلاء مستخلفون من الله سبحانه وتعالى بالمعنى التشريعي. نعم. للكلمة. وهذه فكرة إسلامية عامة، المسلمون جميعا يعترفون أن أوصياء عيسى هم مستخلفون من قبل عيسى، فهم مستخلفون من قبل الله سبحانه وتعالى. نحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام نرى أن فكرة الأئمة الاثني عشر خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله، المستخلفون من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمستخلفون من قبل الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ينطبق عليهم عنوان الاستخلاف التشريعي، فهم خلفاء الله وخلفاء رسوله بالمعنى التشريعي للكلمة.
سأقف هنا سمعت الشيخ، وأعذرني طبعا الوقت انتهى، وإن شاء الله يعني احنا فتحنا باب آخر،
يعني القسم الثاني من هذه الحلقة.
أيوة
نقول الحلقة القادمة.
الحلقة القادمة إن شاء الله، ونعد مشاهدينا الكرام إن شاء الله هناك بريد الكتروني سيظهر في أسفل الشاشة في الحلقة القادمة بعون الله سبحانه وتعالى، وسأبقى معك في الحلقة القادمة حول قضية الاستخلاف التشريعي أو الاستخلاف التكويني، لكي ندخل ونلج إلى مسألة،
ونحاول إن شاء الله أن
قضية التمكين الديني
أن نمر بسرعة، وإن كان كلام الله عز وجل لا يمر عليه بسرعة
سبحانه وتعالى، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن المشاهد الكريم الذي يتابعنا عبر هذه الشاشة وعبر هذه الفضائية. شكر جزيل وخاص إليك، وأنت خضت في موضوع مهم.
أنا من جديد أيضا أطلب العذر من الإخوة والأخوات لأني أخذتهم إلى رحاب تفسير القرآن الكريم، وهذا استدعى التدقيق مسألة مفصلية وعظيمة وحساسة من هذا الطبق.
وهذا قد يشجعنا في الدخول معك في برنامج آخر حول القرآن الكريم، ولكن أنا نفصل في رحاب القضية الحساسة المهمة، قضية المهدي المشرف. شكرا جزيلا،
أمين
لكم، وشكرا لكم أحبتنا المشاهدين.